مرحبا وأهلا وسهلا، أنا حسين إسماعيل وهنا كتب بيولوجي. تصير أحيان وايد أن نطيح على عبارة أو جملة أو فكرة تسبب لنا انزياح مفاهيمي جذري يغير من نظرتنا للأمور اللي حولنا. حصل لي هذا الشيء قبل لما طحت على فكرة مطرقة نيتشه وكما لو أني فايهنجر والعصيان المعرفي إلى والتر مينيولو، واللي كلها تسلط الضوء بشكل أو بآخر على خيالية المعارف اللي ممكن تثمر عن نتائج حقيقية، وعلى ضرورة أن احنا نسائل على الدوام الأسس الإبستيمية للإنتاج المعرفي عموما. وحصل لي هالشي أيضا لما طحت على طرح لكابرا عن النقد والتاريخ في الوقت اللي كنت طالع فيه أيضا أطروحات هايدن وايت وكوينتين سكينر ومارغريت سومرز وحميد دباشي وغيرهم من اللي أقدر أقول أنهم يبحثون في تاريخانية الفكر عموما، وهو الشي اللي خلاني أكثر حذر في التعاطي ويا السرديات اللي تأرخ مراحل الفكر للبشرية جمعاء. ولكن هذا الشي حصل أيضا لما طحت في نفس الفترة تقريبا على فكرة العلائقية. الفكرة مرتبطة أصلاً بالانزياحات اللي ذكرتهم قبل شوي، ولكن نوع الانزياح حقها مختلف. فكرة العلائقية بشكل عام تعني أن هناك بعض المفاهيم اللي تكون ذات جوهر علائقي، بمعنى أن ما لها وجود أو معنى إلا ضمن ارتباطها بمفاهيم وعمليات ثانية، أن هذه المفاهيم ما هي شيء يعني موجود قبلاً أو ما هي شيء موجود بشكل منفصل، لا، هي ما لها معنى إلا لما نحطها قبال مفاهيم ثانية. وبالتالي ما نقدر مثلا أن احنا نتكلم عن حاجة اسمها الذات إلا وإحنا في نفس الوقت نستحضر حاجة اسمها الآخر، وما نقدر نتكلم عن الفضيلة إلا باستحضار الرذيلة. وهذه الأمور أدري أنها تبدو بديهية، وأكيد في كم واحد بيقول لي الحين وشو هي هذه الاستبصارات البايخة يا حسين، باقي تكتشف أن فريندز مسلسل بايخ وجيت بشترنا بهالشي. لكن لا نخلط الأمور من الحين. بساطة أو بداهة الأمثلة ما يعني بالضرورة أن احنا ملتفتين دائما إلى كل تبعات الفكرة اللي نتبناها، بس إيه فريندز بايخ. فكرة العلائقية بدت تتبلور وترسخ بشكل أفضل في ذهني بعد ما قرأت للروائية الأمريكية أرسولا ليغوين، ولما قرأت تحديدا قصة قصيرة ورواية إليها. القصة القصيرة اسمها السائرون بعيدا عن أوميلاس ومنشور عام 1973، والرواية اسمها المسلوب منشور عام 1974، يعني بعد سنة من نشر القصة. ثنتينهم يتشاركون ثيمة يختصرها العنوان الفرعي إلى رواية المسلوب، وهذا العنوان الفرعي هو يوتوبيا مبهمة. بحط رابط القصة في الوصف عشان اللي يبغى يقراها قبل ما يسمع الحلقة وتنحرق عليه وبعدين يقول ليش ما قلت لي أنا قبل. وقصيرة القصة، هي تقريبا 5 صفحات بس. المهم، وايد منا عندهم فكرة عن وشو هي اليوتوبيا أو الديستوبيا، وايد منا قروا العديد من الروايات اللي تندرج غالبا تحت هذه الصنفين، يعني خلاص مترسخ في الأذهان مثلا أنه روايات زي 1984 ورواية نحن ورواية رف اليوم تعتبر روايات ديستوبية. وندري أيضا أن في روايات ثانية زي رواية يوتوبيا أو رواية جزيرة أو رواية النظر للوراء تعتبر روايات يوتوبية بشكل عام، وحتى جمهورية أفلاطون في ناس تعتبرها ضمن هذه الأعمال اليوتوبية وتحطها ضمن تاريخ كتابة المؤلفات اللي تندرج تحت هذا التصنيف، لأن الجمهورية تتصور أبعاد العالم المثالي وأسسه وكيف أن المفروض يتحقق. فاللي تتسم بهذه الروايات بشكل عام انها تصور لنا عالم اما انه يكون فاضل او انه يكون راذل، عالم اما ان كل شي فيه حلو او ان كل شي فيه ظلامي، عالم كل شي فيه رهيب او كل شي فيه سيء وشراني ومدري وشو. لكن أرسولا ليغوين تحب تتبنى زاوية مختلفة تخلي الحدود بين هذه المفاهيم تتماهى شوي. ومو بس كذي، الطريقة اللي تتناول فيها إبهام هذه المفاهيم تخلي تحليلها، إذا ما بغينا نحلل اليوتوبيا والديستوبيا، تخليه يتطلب إن احنا ناخذ بعين الاعتبار زاوية علائقية متعددة الأبعاد. لما تقول ليغوين يوتوبيا مبهمة، فهي تسائل إذا كان يمكن أصلاً إن يكون في شيء اسمه يوتوبيا بانفصال عن العلاقة بين المجتمع والفرد من جانب أول، وإذا ما كان أنه يمكن تكون هناك يوتوبيا بشكل مطلق من جانب ثاني، مطلق من ناحية أنها تكون شاملة مثلا لكل الأفراد المنطوين تحتها، أو أنها توجد في فراغ صح التعبير. هذه الحلقة من كتوبيولوجي بتكون عن هذه التساؤلات وعن هذه الأفكار، وأنوه من الحين أني بأستخدم الفاضلية والراذلية مرادف إلى يوتوبية وديستوبية على حسب المزاج، عشان لا أحد يفكر أني قاعد أستخدمهم بمعاني مختلفة لما يجون في نص الحلقة. وذكركم أني كالعادة أستقبل دائما تعليقاتكم واقتراحاتكم وأسئلتكم ونقدكم، وفي أكثر من وسيلة تواصل عشان لا أحد يتحجج. عندكم الإيميل كتبيولوجي@gmail.com، وحساب تويتر وإنستغرام @كتبيولوجي، وحسابي الشخصي @نيوحسينزم، وحتى إذا تبغون حسابي في البنك بعطيكم إياه. وإذا فاتتكم حلقة الإعلان عن سلسلة يلا نقرأ، لا تنسون تسمعوها وتشوفون إذا ودكم أنكم تمسكون خطوة ويانا في قراءة الكتب اللي في القائمة، خصوصا أن أول قراءة المفروض أنها تنزل نهاية شهر يونيو الجاي، فإذا كان عندكم نية يعني الله الله من الحين. وبس الحين نقدر نبدأ بالعلائقية. في عام 1963 نشر المؤرخ الإنجليزي إدوارد تومسون كتابه صنع الطبقة العاملة الإنجليزية. هذا الكتاب يعتبر اليوم كتاب معلمي في حقول التواريخ الاجتماعية، لأنه كان يحاول يؤرخ إلى فاعلية الطبقة العاملة وفاعليتها بالتحديد في التحكم بمصيرها وبتغيير مجرى الأمور، وهي السردية اللي كانت تناهض السرديات اللي تقصر الموضوع كاملا على القوى الكبرى، القوى الاقتصادية والسياسية، اللي كأنما هي اللي كانت فعلا تسير أقدار العمال. وفي أكثر من موضوع في الكتاب يشدد فيه تومسون على هذه الفكرة تحديدا، أن الطبقة العاملة هي اللي كانت تصنع نفسها في نفس الوقت اللي كانت أيضا تنصنع فيه على يد القوى التاريخية الأخرى. ولكن مو هذه الأهمية الوحيدة إلى كتاب تومسون، في أهمية ثانية جوهرية، أهمية متمثلة في فكرة أن الطبقة في تحليله ما هي شيء موجود بمعزل عن أشياء ثانية، الطبقة هي علاقة. بعبارة أخرى، مفهوم الطبقة ما نقدر نتناوله إلا من حيث كونه علائقي، وهو مرهون بارتباطه بوجود مفاهيم إلى طبقات ثانية هي الأخرى، قائمة مثلا على الوعي بالمصالح المشتركة وواعية بالظروف اللي تصنع طبقة من جماعات أخرى من المجتمع اللي تكون موجودة فيه. وإيش يعني هذا الكلام؟ يعني مما يعنيه مثلا أن العمل مو بالضرورة يخلي الفرد جزء من طبقة عاملة، مو كون الواحد يشتغل معناته أنه يندرج تلقائيا تحت الطبقة العاملة. فكرة الطبقة العاملة هني تكون منفكة عن مفهوم العمل بهذا الشكل المطلق، فبالتالي ما يصير نفترض أن جوهر الطبقة العاملة هو العمل بحد ذاته. إذا بغينا نفهم الطبقة العاملة، فبدل ما نفترض هذا الوجود الجوهري المبني على العمل، لازم نقارب المفهوم في علاقته بمفاهيم أخرى قائمة وياه. لا وجود لطبقة عاملة إلا بوجود طبقة ملاك مثلا، وكل واحدة من هذه الطبقات تعرف من خلال وجود مصالح مشتركة، المنتمين إلى كل واحدة من هذه الطبقات يعونها ويعون بنقيضها. ولذلك تحليل أي واحد من المفهومين يتطلب أن احنا نفهم تشكله إلى جوار الآخر أساسا، وضمن شبكة سياقات تاريخية متداخلة بينهم صح التعبير. هذا مثال واحد للكيفية اللي ممكن أن العلائقية تسبب لنا انزياح مفاهيمي غير من نظرتنا إلى الأمور. ونقدر نشوف مثال ثاني في ورقة بحثية إلى الباحثة لورا تابيلي، أظن شديد ينطق اسمها الأخير، وعنوان هذه الورقة تحوير بصريح العبارة إلى اقتباس موجود في مقدمة كتاب تومسون اللي تكلمت عنه. هو يقول بما معنى أن الطبقة ليست شيئا بل علاقة، ولورا تابيلي تقول أن العرق ليس شيئا بل علاقة. ندري ان في ناس وايد اليوم تتصور ان الاعراق شيء جوهري، ان السمات الظاهرية للانسان تكون مرتبطة بصفاته الجوهرية، ولذلك لما يتكلمون عن شخص أبيض مثلا، فبالنسبة لهم في هناك حزمة سمات ثقافية وأخلاقية تصاحب كونه أبيض، ونفس الشيء ينطبق على تصورهم للآسيويين أو السود أيضا. هذا التصور المغلوط بطبيعة الحال نقدر نسميه تصور جوهراني، تصور تشييئي. العرق هني يكون شيء بيولوجي فطري، يكون سلسلة من السمات العضوية الظاهرة اللي تكون في نفس الوقت مرتبطة بالحياة الاجتماعية بشكل مباشر وبشكل عضوي. فاللي تسويه لورا انها تطبق مقاربة علائقية على مفهوم العرق زي ما سوى تومسون على مفهوم الطبقة، في سبيل انها تقوض هذا التصور الجوهراني المغلوط. ما علينا الحين من انها تتبنى نظريات او مقاربات طبقية وجندرية في مقاربتها للمفهوم، وهذا شيء ضروري اكيد. المهم الاحتياجات هني انها تنطلق من فكرة كون العرق مفهوم مبني اجتماعيا، ان العرق مفهوم يتشكل من خلال عمليات تسبغ عليه هذه الحقيقية اللي نتخيلها. تذكرون لما قلت في بداية الحلقة ان مفهوم كما لو ان حق فايهنجر سبب لي انزياح مفاهيمي؟ هذا هو، العرق متخيل ولكن له نتائج حقيقية. المجتمع الأمريكي اليوم مثلا مجتمع متعرق من رأسه إلى أخمص قدميه. ايش رأيكم بالبلاغة بس؟ المهم المجتمع الأمريكي مجتمع متعرق بنيويا من 200 سنة تقريبا، والتصورات العرقية تلعب دور رئيسي في بنية المجتمع نفسه، سواء من ناحية توزيع الموارد أو إدارة الجموع أو محاصصة السلطة أو غيرها من الأبعاد اللي ما لها لا أول ولا آخر. فبالتالي إذا بغينا نفهم بنية هذا المجتمع لابد أن مفهوم العرق يكون واحد من المفاهيم الرئيسية في عملية فهمنا وعملية تحليلنا. لكن هذا لا يعني أن الشيء اللي يشير إليه المفهوم شيء حقيقي، أنه شيء موجود، شيء ملموس. فيه مفاهيم للأعراق، صح، الناس تتعاطى ويا هذه المفاهيم كما لو أنها حقيقية، صح، إلى هذه التصورات آثار مادية ومعنوية، صح، لكن هل هذا يعني أن العرق فعلا شيء موجود وحقيقي؟ لا. هل هذا يعني أن حزمة التصورات عن لون البشرة وشكل الرأس وغيرها من السمات يعني، وأن هذه كلها مرتبطة بالثقافة وبناء الحضارة ويعني شكل المجتمع حقيقية؟ لا. زين، كيف عجل نقدر نفهم العرق؟ إذا هو شيء متخيل ما إلى حقيقة ولا جوهر مادي، فكيف نقدر نستفيد منه تحليليا وفكريا يعني؟ نقدر نستفيد منه عن طريق مقاربته علائقيا، عن طريق تحليل عمليات التعرقن أو عمليات التشكيل العرقي، بحيث أن احنا في معرض فهمنا نشوف أيضا المفاهيم الثانية اللي يفهم العرق أساسا في كنفها. يعني بطبيعة الحال ما نقدر نفهم العرق بدون ما نتناول فكرة التمييز أو العنصرية، وإذا تابعنا لورا فما بنقدر نفهم العرق بدون ما نتطرق إلى التحليل الطبقي والجندري. ولو بنتابع كرنشو والتقاطعيين فاحنا بندخل متاهات زيادة في العلاقة بين العرق والطبقة والجندر بشكل مختلف. ولو بنروح ايضا للديكولونياليين بنشوف ان فيه نوع معين من عمليات العرقنة اللي كان مصاحب اساسا الى ان الاعراق، او يعني بشكل عام عملية العرقنة كانت تهدف الى تمييز البشر ممن هم اقل من كونهم بشر اساسا. في كل واحدة من هذه الحالات بنبتعد عن الافتراض المسبق إلى وجود مفهوم العرق بمعزل عن أي شيء ثاني، بنبعد عن أن احنا نفترض أنه شيء حقيقي وملموس وقبلي، وبنتوجه إلى أن احنا نموقعه من البداية ضمن شبكة مفاهيمية هي اللي تسبق عليه هذا المعنى، وهي اللي تعطيه هذه القدرة أنه يحدث أثر مادي وملموس. أقرب مثال لو بغيت أستخدم اللي هو حالة العرق مثلا في واحدة من الدول خارج أمريكا، نقدر نشوف مثلا واحدة من الدول اللي حولها زي البرازيل. هل بنقدر نطبق نفس فكرة الأعراق هناك؟ لا، الموضوع بيختلف بشكل كبير، لأن تصوراتهم للأعراق واللي مايز بين مختلف الجماعات ما يخلينا نقدر بس ناخذ يعني طريقة تحليل المجتمع الأمريكي ومن ثم نسقطها على المجتمع البرازيلي. هذا غير ان احنا يعني انا بالنسبة لي كشخص يعيش في منطقة تسمى الشرق الاوسط ما كنت ادري اني اعتبر ابيض في الفورمات والاشياء اللي عبيها مثلا لما كنت في امريكا، وكنت يعني بطبيعة الحال يا اني اضيف يعني خيار اقول انه والله ام ميدل ايسترن، او اني اضحك واقول ترى المفروض اني احط انا اسيوي لان في اسيا. بس هذا يوريكم مش قد ان هذه الامور اعتباطية، ولكن في نفس الوقت يكون لها اساس قانوني اجتماعي تشريعي سلطوي الى اخره. ما ابغى اطول زيادة في هذا الموضوع، فاتمنى ان الصورة وصلت الفكرة. بس ان احنا المفروض ننطلق من علائقية المفهوم وتعالقاته افقيا وعموديا وقطريا وغيرها من المصطلحات الهندسية. هذه كانت مقدمة سريعة الى ثيمة محورية اظن في فهم رواية المسلوب وفهم قصة السائرون بعيدا عن أوميلاس. الحين باقي نشوف تبعاتها في هذين العملين. أرسل ليغوين روائية أمريكية ولدت عام 1929 وتوفت قبل 5 سنين في 2018 بعد 3 شهور تقريبا من عيد ميلادها 88. عاشت حسب كلامها طفولة سعيدة جدا إلى أب أنثروبولوجي وأم عالمة نفس و3 أشقاء أكبر. لو تشوفون خطابها في قبول جائزة مؤسسة الكتاب الوطني عام 2014 بتتعرفون على جزء من شخصيتها وصلابة مبادئها. بمجرد انتهى تقديم أرسلة ليغوين في هذا الحفل، وقفت قدام المنبر وألقت خطبة قصيرة عن الضرر اللي ينهش في جسد الفن والنشر على يد الأيديولوجيات الربحية، وانتقدت بحدة تبعات هذه الأيديولوجيات لأنها عائق في سبيل حرية الإبداع وعائق في سبيل أن الفنان يوصل أقصى ما يمكنه أن يوصل. وهذه ما هي أول مرة تتخذ أرسلة فيه موقف صارم. في عام 1977 سبق ورفضت جائزة نبيولا اعتراضا على إلغاء عضوية الكاتب البولندي ستانيسواف ليم اللي كان يعيش في مناطق هيمنة الاتحاد السوفيتي، بسبب أنه انتقد كما يبدو أدب الخيال العلمي الأمريكي. انتقد هذا الأدب فألغوا عضويته في واحدة من المؤسسات اللي نسيت اسمها. وبالمناسبة رواية سولاريس حقت ستانسواف ليم اللي نشرها عام 1961 نشرت مؤخرا ترجمة عربية إليها عن دار الكرمة عام 2021 كأنه. والرواية يعني غريبة بشكل مثير للاهتمام. ما أدري إذا هذا جوكم في الخيال العلمي والفضاء وغيرها، بس يمكن تعجبكم زي ما عجبتني. هي تتطرق إلى أشياء إليها شغل أيضا بعلم النفس، ويعني يعني ما بحرق زيادة، المهم اللي يبغى يشوفها يقدر يقراها. أرسلة اتخذت أيضا مواقف معلنة من شركات بحجم جوجل وأمازون، وكلها في أمور تتعلق بحرية الإبداع والكتابة والنشر وحقوق الكتاب في هذا العالم الواقع تحت هيمنة الأيديولوجيات الربحية. يا أخي ما أعرف أقول أيديولوجيات وأنا قاعد أتكلم. في هذا العالم الواقع تحت هيمنة الأيديولوجيات الربحية بالمشيئة. وفي نفس الخطبة اللي ذكرتها قبل شوي تقول أرسلة أن جزء من قوة الرأسمالية كامن في أنها تصور نفسها على أنها مطلقة، أن ما في شيء يخرج عن نطاقها، أن كل شيء متأثر بها ولازم في النهاية أن يخضع لقوانينها. ولكن أرسلة ترجع وتشدد على محورية فكرة البدائل في تجاوز مثل هذه القيود المتخيلة، في تجاوز هذه القيود اللي تخلينا نحس أن بعض الأشياء مطلقة وغير قابلة للتاريخ والتغيير. وربما هني مكان مناسب أيضا أني أذكر واحد من الأشياء اللي دايما أرسلت تكررها، اللي هو موقفها من اللي يمكن تسميته بشكل عام بالأدب الواقعي. مجال اشتغال أرسل الرئيسي هو أدب الخيال العلمي والفانتازيا، حتى لو أنها نشرت أيضا منشورات يعني ممكن نسميها واقعية أو غير خيالية، سواء كانت في الشعر أو في المقالات النقدية. لكن لما كانت أصغر سناً وكانت ترسل كتاباتها إلى المجلات وإلى دور النشر، كانت تتلقى رسائل ترفض النص اللي ترسله أرسلة في نفس الوقت اللي كانوا يشيدون فيه بأسلوبها المتفرد وإنها كاتبة ممتازة. ولكن لما بدت ترسل نصوصها إلى مجلات الخيال العلمي وبدت تلقى قبول ونشر وبدت يعني تحصل يعني مبالغ مادية مقابلها وبدت تحصل القراءة على نطاق واسع، بدت أرسلة تستوعب أنه يمكن أحسن أنها فعلا تقدم نفسها ككاتبة خيال علمي وككاتبة فانتازيا، أن عادي تصنف نصوصها ضمن هذه التصنيفات. وربما هني أساسا صارت تأملاتها حول الفجوة بين الأدب الواقعي والأدب الخيالي تتبلور بشكل أكبر، وهي الأمور اللي نقدر نشوفها أيضا في لقاءات ومقابلات مستقبلية. مو القصد أن الأدب الواقعي عدها هو اللي يسرد الأشياء اللي صارت أو الأشياء اللي يعني واقعية تماما، بمعنى أنها ما فيها أي جزء من الخيال. لا، الأدب الواقعي هني في قبال تصورها هي إلى الأدب الخيالي speculative. يعني لما نقول أن فكرتها الأدب الخيالي هو يعني إلى حد كبير أدب تأملي مفتوح، أدب قادر بشكل واعي أنه ينطلق من لا حتمية الواقع ويتوجه إلى سرديات بديلة محتملة بغض النظر عن غرائبيتها. مو لازم يكون أدب مثلا في كوكب الأرض، مو لازم يكون أدب ينطوي على بشر وعلى قوانين بشرية، لا، عادي يكون في سحر، عادي يكون في سفر عبر الزمن، عادي يكون في سفر عبر الكواكب إلى آخره. إذا تذكرون في بداية الحلقة قلت أن السائرون بعيدا عن أوميلاس ورواية المسلوب اثنينهم نشروا في عام 1973 و1974 على التوالي. وإذا عندكم اهتمام بالتاريخ الأمريكي فأكيد بيتبادر إلى ذهنكم فترة الحرب الباردة وحرب فيتنام وحركة الحقوق المدنية، يعني مختلف مجموعاتها العرقية والجندرية اللي من بينها حتى مثلا حركات اللي أو الحركات اللي كانت تحاول تأكد على فوقية العرق الأبيض White Supremacy. لذلك كانت هذه الفترة اللي نشرت فيها مؤلفاتها فترة مليانة بالسرديات المتضادة والمتقابلة والمتصارعة اللي تحاولها تقوض الخطابات المهيمنة وتحاولها تقوض الوضع الراهن بطريقتها الخاصة وبأهدافها الخاصة. وحتى لو بنشطح شوي ونشوف مثلا 10 سنين قدام بنشوف ان في رواية زي مثلا حكاية الجارية اللي نشرت عام 1985 ولسه نقدر نشم فيها ريحة بعض الخطابات الجندرية والأصولية والعرقية اللي كانت تلامس بعض الأمور اللي تبلورت برضو في هذه الفترة. فالفكرة أن هناك خطابات متصارعة بحدة في هذه الفترة، وواحدة زي أرسولا ليغوين تؤمن بقوة الخيال في إزاحة وهمية الواقع المحتوم، وتؤمن بأهمية الاستماع للأصوات المهمشة، وتؤمن بقوة الكلمات في أنها تغير الذات وأنها تغير الفكر، وتؤمن أيضا بأن الخيال التأملي وسيلة إلى طرح بدائل للخطابات السائدة. فطبيعي أن نشوف هذا الشيء في أعمالها. هي بنفسها تقول أساسا في واحدة من المقابلات أن احنا ما وصلنا إلى هذا الوضع والواقع السيء إلا بسبب هيمنة الصوت الأوروبي الأمريكي الذكوري الأبيض، وأن لازم إذا بغينا نغير هذا الواقع أن احنا نسمع إلى بعض ونسمع إلى الأصوات اللي ما كنا نسمعها. وجزء من هذا الاستماع يكمن في مثال قالته قبل بشوي في نفس المقابلة لما سألوها عن فكرة التقدم، وجاوبت أن التقدم بالنسبة إليها ما هو هذا الشيء البديهي، لأنها ما هي مفردة محايدة وموضوعية وإيجابية اللي يكفي أن احنا نوظفها في أي سياق علشان يكتسب هذا السياق أو هذا الموضوع يعني نوع من الشرعية. لا، التقدم ممكن أن يكون للأفضل مثل ما أن يكون هناك تقدم إلى الأسوأ. وبهذا الشيء تلمح أرسل إلينا إلى ضرورة أن احنا نفكك مختلف الخطابات اللي نتلقاها ونتعاطى وياها بشكل فاعل علشان نفهم أساساً كل هذه الأمور. إذا احنا بنقول إن في حاجة اسمها تقدم أو بنبني على حاجة اسمها تقدم، فاحنا لازم أيضاً نعرف إلى وين احنا نروح. لذلك ما نستغرب لما تحاول كتابات أرسلة أنها تخلخل تصوراتنا عن حتمية الواقع، سواء اتخذت حيز مكاني صغير زي مدينة أوميلاس بحيث أنها يعني تركز على عدد قليل أو عدد بسيط من الثيمات، أو أنها تتناولها في منظومة كواكبية زي ما في رواية المسلوب بحيث أنها تنجبر على بناء عالم روائي معقد ومفصل ومتعدد المستويات. وأكيد لو بقعد أتناول ثيمة ثيمة فهذه الحلقة بتكون 2 أو 3 ساعات. لذلك بس بأقتصر على فكرة اليوتوبيا المبهمة وعلائقية هذا المفهوم أساسا وتبعات المقاربة العلائقية لما نحطها في عين الاعتبار وإحنا نحاول نفهم اليوتوبيا أو الديستوبيا. ولكن خليني بعطيكم بريك كم ثانية من صوتي. ما في تعريف محدد وحصري لليوتوبيا أو الديستوبيا، ولو ان في فعليا مجموعة من السمات اللي نقدر غالبا نميزها في المؤلفات اللي تندرج ضمن هذين التصنيفين. ففي اي مؤلف يحتوي ابعاد يوتوبية او ديستوبية بنشوف مثلا ان هناك انعكاس للواقع ايجابا او سلبا. في اليوتوبيا بنشوف مدينة او دولة فاضلة، وفي اليوتوبيا بنشوف العكس. وفي كل واحدة بنعرف من خلال السرد نفسه وش اللي يخلي المكان يوتوبي او ديستوبي، وهذا الشيء يكون غالبا بمقارنة مباشرة او غير مباشرة مع واقع معاش، مع واقع كانوا يعيشون هذا للكتاب وقرروا انهم يكتبونه الى اقصاه ايجابا او سلبا. ولذلك لما نقرأ رواية زي يوتوبيا الى الكاتب توماس مور، وهي الرواية اللي نشرت عام 1516، فطبيعي جدا نشوف مفهوم مختلف للمدينة الفاضلة عن اللي بنشوفه في رواية النظر للوراء حقت إدوارد بيلامي واللي نشرت عام 1888، وبنشوفها مختلفة عن اللي في رواية جزيرة حقت ألدوس هاكسلي اللي نشرت عام 1962 إذا ما خاب ظني. ففي كثير من الأحيان تركز هذه المؤلفات على المنظومة السياسية والتكنولوجيا والروابط الاجتماعية والعلاقات الجندرية والوضع الاقتصادي وغيرها من الأمور اللي ممكن تخلي الحياة جنة أو جحيم، قياسا على توقعات الكاتب، على تنبؤاته، على قراءاته إلى الواقع اللي قاعد يعيشه، وكيف أنه ممكن هذا الشيء ينعكس كحياة أفضل أو حياة أسوأ. لكن في كثير من الأحيان اللي يصير في هذه الروايات أن اليوتوبيا أو الديستوبيا يكونون متخيلين بشكل مطلق ضمن نطاق عالم الرواية. يعني حتى لو كانت في شخصيات زي وينستون في 1984 أو برنارد في عالم جديد شجاع، وهذه الشخصيات يعني ما كانوا يؤمنون بالنظام القائم، فما نقدر نقول أن يعني الديستوبيا تنطبق عليهم، لكن في الحقيقة رفضهم للنظام وإعجابهم بمتخيل البديل يكون شيء مطلق تقريبا. وينستون يكره النظام القائم ويشوفه ديستوبي، بينما اللي فوقه وناس وايد من اللي وياه يشوفون ان هذا هو الوضع المثالي وهذا هو الوضع المفروض. وفي نفس الوقت برنارد كاره الى وضعه، بينما ناس وايد وياه راضين وقانعين ومستانسين. وهذا الشيء نتيجة الى تخيل اليوتوبيا او الديستوبيا كمفاهيم او كمنظومات ذات جوهر معين ومحدد يمتلك نوع من الأولوية الوجودية اللي ربما نقول انها منظومية. خلاص اليوتوبيا هي شيء موجود خارجنا احنا، اما ان يكون يوتوبيا اما ان يكون ديستوبيا. ولكن وش اللي يصير لما نبدأ نبعد عن هذا التصور الأولوي المنظومي ونبدأ نفكر باليوتوبيا والديستوبيا من منظور علائقي يتجاوز يعني كونها منظومة ويحاول يحللها من خلال مستويات ثانية؟ وش اللي يصير لما نبدأ نفكر أن الحياة الفاضلة عند شخص أو مجموعة من الأشخاص قد تكون مرهونة بحياة راذلة إلى شخص أو مجموعة أخرى في نفس هذا النطاق؟ وش تبعت هذا التصور؟ في السائرون بعيدا عن أوميلاس نشوف جزء من هذه الإجابة. حبكة القصة بسيطة، في مدينة فاضلة اسمها أوميلاس، الحياة فيها حليوة وسعيدة وهادية بشكل فوق الخيال، الناس مستانسة والجو الاحتفالي طاغي وريحة الطبخ الحليوة تفوح بكل مكان، وكل يوم الحياة مستمرة بنفس الحال. لكن بمجرد ان الفرد في أوميلاس يكبر شوي يكتشف الحقيقة وراء فاضلية هذه المدينة. صحيح ان كل شيء حلو وسعيد وهادي ووناسة، لكن كل شيء يكون حلو وسعيد وهادي ووناسة لأن هناك طفل وحيد محبوس في غرفة في قابو مظلم بباب مقفل وبدون أي نوافذ في هذه الغرفة، وينجبر على أن يعيش حياة وضيعة ومزرية وحقيرة بكل ما تعنيه الكلمة. كل شيء إيجابي يعيشوه فوق هو قاعد يعيشه سلبا تحت. هذا شرط الحياة السعيدة في أوميلاس، كل شيء حلو عندنا يشترط حبس هذا الطفل وأن نخليه يعيش بهذه الحياة التعيسة المزرية. وهذا الطفل يكون عمره 6 سنين أو يعني إلى 10 سنين تقريبا، في قبو ما يدخله الضوء إلا بشكل بسيط من تحت الباب، ويعيش طول هذه الفترة أو طول حياته في غرفة قذرة ومغبرة، وينعط أكل وماي وسخين ويعامل معاملة مهينة من قبل الناس اللي تقرر هالطل عليه. وهذا الطفل ما يعرف أساسا ليش انحبس، لسه يتذكر صوت أمه، لسه يتذكر ضوء الشمس والحياة الحليوة فوق سطح الأرض، لكنها الحين يشوف نفسه محبوس وما يفهم ليش كل هذه الأمور قاعدة تصير إله، وهو قابع في هذا القبو المظلم وما يفهم ليش. وفوق كل هذا، لما الباب ينفتح لسبب أو لآخر، الطفل ما يكون متعود أساسا على كمية الضوء اللي تدخل من كثر ما هو قاعد في الظلمة، فعيونه ما تقدر تميز أساسا من هو اللي موجود عند الباب وش اللي قاعد يصير بالضبط. لكنها مع ذلك يستنجد، أرجوكم انقذوني، بصير زي ما تبغوني بس انقذوني، طلعوني من هذا المكان. لكن ما حد يرد عليه ولا حد يجاوبه، وتستمر الحياة السعيدة فوق. ولكن الحال ما هو بهذه الحدية، مو ضروري ان الحياة تستمر فوق. في ناس من أوميلاس لما يعرفون بهذه الحقيقة، يعني حقيقة ان كل سعادتهم مبنية على تعاسة هذا الطفل، يحسون بكل القهر والغضب اللي يخليهم يحسون انهم لازم يتصرفون، انهم لازم يسوون شيء علشان ينهون معاناة هذا الطفل، وانهم يبطلون يعني هذا النوع من تأنيب الضمير. ولكنهم في نفس الوقت ينحطون في موقف يتطلب منهم وقفة أخلاقية. خروج الطفل من السجن وعيشه على سطح الأرض عيشة كريمة، يعني نهاية الحياة السعيدة اللي هم قاعدين يعيشوها. بعضهم بطبيعة الحال يقرر أن يتجاهل الموضوع ويكمل عيش حياته السعيدة على حساب تعاسة الطفل اللي بيتناسها بمرور الزمن. ففي النهاية بالنسبة لهذه الأشخاص، وشو أهم، تعاسة طفل واحد ولا سعادة المئات أو الآلاف؟ لكن في ناس ثانيين ما يرضون بهذا الوضع، هذيل يأخذون موقف أخلاقي ثاني. بدل ما يرجعون لبيوتهم ويكملون يعني يكملون يعيشون حياتهم السعيدة كأن شي ما صار، بتشوفهم تغيروا إلى الأبد. تغيروا لما عرفوا بهذه الحقيقة، وأنهم كانوا منتفعين على حساب كل شيء كان يصير لهذا الطفل المسكين. ولذلك بدل ما أنهم يرجعون لبيوتهم يكملون حياتهم، يقررون أنهم يطلعون ويمشون ويمشون لين في النهاية يكونون ساروا خارج أوميلاس. أول مرة قرأت القصة ما كنت أعرف حرفيا أي شيء عنها إلا أن اللي كتبتها أرسلة ليكون، وقلت حتى ما كنت قرأت أي حاجة إلى أرسلة، كنت أبغى هذه القصة تكون أول حاجة أقراها إلى أرسلة، بحيث أني إذا قدرت أتحمل أسلوبها في قصة قصيرة فغالبا بقدر أتحمله في روايات أطول. لكن صدمة نهاية القصة كانت قوية، وما بالغ لما أقول أن راودني شعور بالسخط والقهر. ما كنت وقتها مهتم أساسا ذاك الزود بهذا الجوانب، ما كنت وقتها مهتم أساسا ذاك الزود بهذه الجوانب من الروايات التأملية فيما يتعلق بالروايات الفاضلة والراضية. فكنت لأني إذا بغيت أقرأ هذه النصوص أقرأها علشان أشوف كيف ممكن أن الكتاب يتخيلون المستقبل، أو كيف أنهم يشخصون مشاكل حاضرهم وواقعهم ويسعون إلى أو يعني يسعون بشكل ما إلى حلها أو تقديم نطاق من الحلول. لكن بعد السائرون بعيدا عن أوميلاس، بديت أسأل أسئلة مختلفة، أسئلة تتطرق إلى شروط إمكان اليوتوبيا، إلى المنتفعين من وجودها، إلى حتى المفاهيم اللي تصنع نقيض هذه اليوتوبيا. غير عن أني بديت أسأل أسئلة أيضا عن الشرعية اللي تتأسس بها هذه اليوتوبيا أساسا. في السائر بعيدا عن أوميلاس شفنا أن شرعيتها قائمة على تعاسة الطفل. فمن خلال هذه الأسئلة بديت أستوعب منظور جديد، منظور يطلع مفهوم اليوتوبيا والديستوبيا من تصورهم المطلق الموضوعي ويخليهم أقرب إلى التجارب الشخصية والفردية، في نفس الوقت اللي يخليني أركز من خلاله على معاني اليوتوبيا والديستوبيا بالنسبة إلى ناس ثانيين يعيشون ضمن النطاق المتخيل. وهذا الشيء اللي ممكن تشوفونه أوضح في رواية المسلوب. من البداية نستوعب أن عالم هذه الرواية أعقد من مجرد مدينة اسمها أوميلاس. هني أرسلة تبني منظومة كواكبية، وفي كل كوكب تكون فيه مدن ودول حتى مختلفة، وأحيانا حتى في المدينة الواحدة يكون في أكثر من طبقة، بحيث أن الصراع بينهم يعطي أيضا بعد آخر إلى العالم في هذه الرواية. والرواية تتبع بشكل رئيسي قصة شخص اسمه شفيق، أو أنا بسميه شفيق، هو اسمه شفك بس المهم شفيق أسهل. شفيق عالم فيزياء نظرية، من صغره وهو نابغة في الفيزياء وكل اللي حوله يدرون بهذا الشيء، ومن صغره أيضا عنده أطروحات تبني على بعض النظريات الفيزيائية اللي كانت موجودة سواء معاصرة أو سابقة إليه، ولكنه يأخذ خطوة زيادة ويتجاوزها بشكل جذري. ينتمي شفيق إلى كوكب اسمه أنارس، وهو عبارة عن كوكب صحراوي بشكل عام. هذا الكوكب استوطنته مجموعة من الأناركيين قبل 200 سنة تقريبا، لما ضاق بهم الحال في كوكب الراس، وقرروا انهم يهاجرون بشكل جماعي الى كوكب جديد يأسسون فيه مدينتهم الفاضلة على ضوء تعاليم امرأة اسمها اودو. اودو هذه ماتت على كوكب الراس قبل ما تصير الهجرة الى أنارس، ولكن كان عندها افكار أناركية حادة ضد العديد من التقاليد والمؤسسات اللي كانت قائمة في وقتها في كوكب الراس، لا سيما الأفكار أو التقاليد المرتبطة بالسلطة وبالرأسمالية وبكل الفلسفات الربحية. قدرت أنها تصيغ أفكارها في كتب، وهذه الكتب مستقبلا لاقت تجليها في مجتمع أنارس. ومثل ما تقدرون تخمنون، صار على أنارس مجتمع مناهض إلى كل أنواع السلطة العمودية وإلى كل أشكال البيروقراطية وإدارة المجتمع بالمعنى السياسي اللي نفهمه، إضافة إلى مناهضته إلى كل الأشكال التقليدية للعلاقات البشرية سواء بين الأفراد نفسهم وتنظيم تعاطيهم مع بعضهم البعض، أو بين الجنسين، ويعني شرعية العلاقات الجنسية يعني الفوقية والدونية وغيرها من الأمور اللي كانت موجودة في الراس. في تفاصيل وايد المجال ما يسمح للأسف أني أذكرها هني. المهم لاحتياجاتي أن هذا الفرق بين أنارس والراس ككل كان فرق جوهري. أنارس صار متمحور حول المجتمع، حول كون الإنسان كائن اجتماعي، إضافة إلى تمحوره حول حاجة ممكن نسميها ضمير اجتماعي أو جسد اجتماعي، يشترط أن الأفراد اللي في هذا الكوكب يتعاونون ويتعاضدون في سبيل أنهم يظلون على قيد الحياة لأنه مجتمع صحراوي. وكل هذا في قبال كوكب الراس الغارق بطبيعة الحال في الأيديولوجيات الربحية وفي تبعاتها، وهي نفس الأيديولوجيات اللي تصيغ كل العلاقات البشرية المندرجة تحت نطاق سيطرتها وهيمنتها. لو بلخص واحد من حبكات الرواية الرئيسية أو واحدة من حبكات الرواية الرئيسية، نشوف شفيق ينشأ في كوكب أنارس ويوصل مرحلة يحس فيها أن هذا العالم ضيق عليه، وأن في الحقيقة الكوكب هذا اللي هو كوكب أنارس يخنق الإبداع الفردي ويقتل أي نوع من التقدم، فينتهي بالأمر أن يقرر أن يروح إلى كوكب الراس علشان يواصل أبحاثه في الفيزياء النظرية، وعلشان يهدم الجدران اللي نشأت بين العالم القديم بين عالم الراس والعالم الجديد عالم أنارس. طبعا نسيت أقول أن العلاقات بين الكوكبين شبه معدومة، في سفن تحميل بضائع محدودة تنتقل بين الكوكبين، ولكن ما في أي نوع تقريبا من التواصل بين السكان، وحتى أفراد طاقم السفن الفضائية اللي تهبط على كوكب أنارس مو مسموح لهم أنهم يطلعون من المطار اللي ينزلون فيه، وممنوع عليهم يتخالطون بأي بشر في أنارس خارج نطاق هذا المطار. غير أن أساسا باب الهجرة، مو أنا قلت أن أنارس أساسا يعني هو عبارة عن كوكب مهاجرين راحوا من الراس إلى أنارس، لكن باب الهجرة بعدين تسكر، يعني تقريبا كم 150-170 سنة ما أذكر. فبالتالي نقدر نفهم أن مجتمع أنارس معزول بشكل شبه تام عن أي عالم خارجي، ولكن لما قلت ما في تقريبا أي نوع من التواصل بين سكان أنارس وسكان الراس، فهذا شيء كان مقتصر على السكان العاديين، على الناس العاديين. فعليا فيه نوع من التواصل البسيط زي بين المعهد اللي يدرس فيه شفيق ويدرس فيه وبين الجامعات اللي موجودة في بعض دول الراس. في هذا المعهد تصير اتصالات بين الكوكبين في سبيل تناقل الأفكار، بحيث انهم يستخدمون سفن البضائع الى انهم ينقلون ويتبادلون الكتب والأوراق البحثية في مجالاتهم العلمية. وهذا اللي يخلي شفيق يفكر او يعني يبدأ يتصور ان مستقبله ومستقبل أفكاره في الفيزياء النظرية بيكون على كوكب الراس أكثر مما هو على كوكب أنارس، أو على الأقل بيقدر يستخدم هذا الموضوع في محاولة إعادة العلاقات بين الكوكبين في سبيل أنهم يتبادلون الخبرات وفي سبيل أن العالمين الاثنين هم يكون أحسن. يشوف نفسه نوع من يعني كأنه نبي يبغى أنه يهدم الحواجز بين العالمين، يعني مادية ولا معنوية ولا فكرية، وأن يوحد بينهم علشان اثنينهم يصيرون أفضل. لكن اللي يصير لما يروح شفيق إلى كوكب الراس، حالة الانبهار الأولية هذه تختفي. يبدأ شفيق يستوعب الأبعاد الحقيقية إلى معنى أن يكون المجتمع ككل قائم على الربح، أن كل شيء فيه يكون مبني على نمط علاقات طبقية وجندرية تمتد على أكثر من صعيد في علاقتها بمنظومة قائمة على هرمية من نوع محدد. ولما تروح حالة الانبهار هذه تبدأ مشاعره تصير مختلطة، هل يقعد فوق الراس؟ هل يرجع إلى أنارس؟ هل يتقبل أن يكون خاضع على هذا الكوكب بشكل مستمر للتجسس من قبل حكومة الدولة اللي استضافته في واحدة من جامعاتها؟ هل بيتصالح مع نفسه لو قدرت هذه الدولة أنها تحتكر إنتاجه الفكري ومن ثم تصنع اختراعات مبنية عليها تؤدي إلى نوع من الأسلحة اللي تكسبها قوة تتفوق على قوة الحضارات الثانية، يعني قياسا على نظريته الجديدة في الفيزياء؟ مليون سؤال يبدأ يراود شفيق في فترة يشهد فيها قدام عيونه ثورة الطبقات المسحوقة في هذه الدولة، واللي قرر أساسا أنه ينخرط فيها بنفسه. يعني هو درى أنه فيه نوع من الحراك الاجتماعي للمسحوقين، وقرر لما شاف الأوضاع على الراس ولما خلاص يعني طفش من الموضوع، ما بقول طفش، كنت بستخدم كلمة ثانية من حرفين بس للأسف الوضع يعني لازم نصير مؤدبين شوي، قرر أنه ينخرط في هذه الحركات بنفسه. في نهاية المطاف يقرر شفيق رغم كل شيء أن يهجر كوكب الراس وأنه يرجع إلى أنارس، وتنتهي الرواية في رحلة الرجعة هذه بدون ما نعرف وش اللي بيصير لما يهبط في كوكبه، خصوصا أن أنارس صاروا يعتبروه خائن للمبادئ الأدونية من قبل حتى ما يطلع من الكوكب. أول مشهد في الرواية يبدأ بأنه بيروح لهذه السفينة وفي ناس تتظاهر اعتراضا عليه واعتراض على خيانته وتحاول انها تقتله قبل لا يركب السفينة. فلو بلخص نفس الحبكة بطريقة ثانية بقول ان شفيق بدأ في مدينة او مجتمع يعتبرهم يعني مدينة او مجتمع فاضلين، لكنه مع الزمن بدأ يشوف ان المجتمع راذل بالنسبة له، وان طريق الخلاص يكمن في الراس اللي بدأ يتصورها كمدينة فاضلة. لكن لما راح هناك وشاف الوضع بدأ يستوعب راذليتها، وبدأ يستوعب بعض الأبعاد من فاضلية الكوكب اللي جاي منه، كوكب أنارس، بشكل ما كان يتصور من قبل. وثيمة الرجعة هذه واحدة من الثيمات الرئيسية في رواية المسلوب، ونشوفها حاضرة في أكثر من موضوع وبأكثر من شكل عند أكثر من شخصية. كل الكتب اللي تصدر مثلا على كوكب أنارس نعرف أن عليها شعار أو رسم دورة الحياة، Circle of Life. شفيق نفسه في أكثر من مكان في الرواية يتكلم عن مفهوم الدائرية الدورية، لأن من وجهة نظره ما في شيء اسمه دورة بالمعنى البسيط المجرد. فحتى لو أن الفرد بدأ رحلته من نقطة وانتهى بنفس النقطة، فمو معناته أنه ما تغير أو معناته أنه دار دورة وحده وكان الله غفور رحيم، لا، دام أنه بدأ من نقطة ويعني قام بنوع من الرحلة أو المسيرة وانتهى بنفس النقطة اللي بدأ منها، فكل شيء اكتسبه خلال الرحلة يبطل فكرة العودة بهذا الشكل المخل. لا، ممكن الإنسان يصير أكثر وعياً، ممكن أن يكون أقل وعياً، وغيرها من التغييرات المحتملة بين نقطة البداية وبين نقطة النهاية اللي يفرق بينهم يعني فضاء زمني. ولكن ثيمة العودة مهمة أيضاً في فهم علائقية اليوتوبيا والديستوبيا. أولاً، المدينة الفاضلة أو الراذلة ما تنوجد في الفراغ، لازم بيكون في لحظة تاريخية معينة تتأسس فيها هذه المدينة بأهداف يوتوبية، سواء كانت أهداف مطلقة أو أهداف مقتصرة على مجموعة من الأشخاص. وبالتالي لما ندخل إلى دورة الحياة داخل هذه المدينة بنشوف أن احنا نحتاج في الحقيقة إلى أن احنا نخلي هذه الحياة الفاضلة مستمرة، يعني أن احنا نعيد إنتاجها بشكل دوري، وهذا الشيء ما ممكن نحن نتأتى عليه إلا من خلال أفعالنا اللي تحافظ بشكل واعي على فاضلية المدينة وعلى استمرارية الحياة فيها. فلو نرجع مثلا إلى مدينة أوميلاس نشوف أن الدورة بتصير مستمرة طالما أن الأفراد تجاهلوا الحياة التعيسة اللي يعيشها ذاك الطفل، لكن بمجرد أنهم يقرروا يتخذون أكشن يلغي تعاسته ويخليهم أو يخليه يعيش حياة كريمة وياهم، تنكسر هذه الدورة ويبطل أي شيء متعلق بمفهوم اليوتوبية. إذا ما بغينا أن احنا نحافظ على هذه الفاضلية، لازم الشيء يكون بأفعالنا القصدية اللي تقوض من احتمالية تحول اليوتوبيا إلى ديستوبيا، من تحول الوضع المفرح والسعيد إلى وضع تعيس وكئيب. ففي حالة أن احنا كنا نبغى مثلا حياة فاضلة إلى الكل، لازم فعلا أنه نسعى أن تكون الحياة الفاضلة هذه متاحة للجميع بدون ما تكون مقصورة على جماعة دون أخرى. في رواية المسلوب نشوف لمحات من هذا الشيء على كوكب أنارس. زي ما قلت، بحكم بيئة هذا الكوكب الصحراوية، فالعيشة على الكوكب بحد ذاتها تتطلب تعاون الكل، تتطلب أن الكل يشتغل ويتعاضد في أعمال مختلفة علشان يوفرون إلى بعضهم البعض ظروف الحياة الأساسية. يعني بطبيعة الحال لازم يكون عندهم نوع من تنظيم العمل، يعني حتى لو أنهم مناهضين لأي نوع من المركزية، لكن لازم يكون فيه جهات تنظم العمل، جهات تحرص على أن الأفراد في هذا الكوكب كلهم يشتغلون في سبيل صلاح المجتمع ككل وفي سبيل تغذية هذا الجسد الاجتماعي. لكن تنظيمهم بطبيعة الحال ما بيكون مبني على نوع من الحتمية أو القدرية، لا، اللي يصير أن يكون مبني على أن الكل ياخذ روتيشن تقريبا في الأشغال، في أشغال أعمال شاقة وأشغال تطلب ناس يفكرون وفي أشغال نص ونص، فهم قاعدين يحاولون يسوون روتيشن لكل أفرادهم، يعني يسوون كل نوع ممكن من الأعمال على حسب الاحتياجات. وبطبيعة الحال أيضا هذه العيشة الصعبة تخلي لحمة المجتمع فاعل رئيسي في كل حاجة متعلقة بالكوكب. وصحيح أن ما في حكومة على أنارس، لكن الضمير الاجتماعي أقوى من أي قوة ثانية. الفرد ما يقدر مجرد أن يقول أنا بعتمد على نفسي، يلا كلكم انقلعوا وخلاص عيش حياة سعيدة، لا، هم اساسا ما في شيء اسمه فلوس عندهم، ولا في شيء اسمه وظيفه مقابل اجر. كل اللي يصير انه الافراد يتعاضدون ويتعاونون علشان كلهم يقدرون يوفرون مقومات الحياه الكريمه الاساسيه، من ماكل ومشرب ومسكن وملبس وغيرها. ما في مجال للانانيه في هذه الامور. لكن في نفس الوقت هذا اللي يعطي المجتمع قوه حقيقيه حتى لو السكان ما اعترفوا بوجودها، يعني يكون في نوع من الضغط الاجتماعي على أي فرد يمتلك أفكار مغايرة شوي إلى الأفكار السائدة. يعني ما بقول أفكار تقليدية بهذا المعنى، لأنه ما في سلطة فعليا تنفذ هذه التقاليد أو تعطيها بعد سياسي، لكن نحن ندري أساسا أن فعلا في هذا المجتمع الأناريسي يكون في ضغط اجتماعي كفيل بأنه يخلي بعض الأفراد يحسونهم منبوذين، وبعض الأفراد يعني يضطرون إلى أنهم يكونوا منافقين بشكل كبير، غير أن في ضغط في بعض مؤسسات العمل نفسها يحاول يبطل خطورة بعض الشخصيات أو بعض الأفراد من خلال أنه يثقلهم بالأعمال الشاقة علشان لا يكون لهم مجال أنهم يفكرون وأنهم يعني ينشرون نتاج أفكارهم على الناشئة وإلى غيرهم من الأشخاص. وإيش معنى كل هذه الهدرة؟ معناته أن أي تصور لليوتوبيا أو الديستوبيا لازم أنه يتجاوز المفهوم بصفته منتج نهائي إن صح التعبير. لازم نتخيلهم أولا من خلال عمليات التغيير والإنتاج اللي تشكلهم، إضافة إلى نحن المفروض نتخيلهم أيضا في علاقتهم مع نقيضهم. ولأنه ما في شيء اسمه عمليات إنتاج وتغيير إلا من خلال أفراد يأخذون على عاتقهم أنهم يقومون بهذه العمليات، فبالتالي ما في أي تصور لليوتوبيا والديستوبيا إلا من خلال موقع الفرد والجماعات ضمن سياقات أكبر ومن خلال أهداف وطموحات هذه للأفراد في الوقت نفسه. في بعد إضافي إلى فكرة العلائقية، بعد مختلف شوية. بدل ما نسائل فكرة العلاقة بحد ذاتها، يعني بدل ما نتقصى المفهوم بس في علاقته بمفاهيم أخرى، نقدر برضو نحن نسلط الضوء على الكيفية اللي تتأسس بها هذه العلاقة المزعومة. في خلال كل الهدرة اللي راحت كنت أفترض أن اليوتوبيا إليها نقيض رئيسي متمثل في الديستوبيا وأن هذه العلاقة بين الاثنين واضحة. فحتى لو كانت الهدرة في سبيل تجاوز الحدود بين المفهومين، إلا أني كنت لسه منطلق من وجود علاقة جوهرية بينهم أساسا. فالسؤال المغاير اللي ممكن نسأله هني هو كيف تنرسم العلاقة بين المفهومين؟ قلت إن على كوكب أنارس كان في تواصل بسيط مع كوكب أوراس في سبيل تبادل الأفكار والعلوم. وربما كان المفروض أذكر أيضا أن في التعليم في كوكب أنارس الأطفال يتعرضون إلى حملة بروبوغندا واضحة تصور شرور كوكب أوراس وشرور الحياة فيه، وكيف أن الصراع الطبقي خلى طبقة الملاك اللي هناك تعيش حياة هنيئة في قبال طبقة العمال والفقراء اللي يعيشون حياة مسحوقة، وأن كل هذه الدوافع هي اللي خلت المهاجرين الأوليين يهاجرون من أوراس إلى أنارس، وهي اللي خلت أودو تكتب كل كتاباتها الأناركية. لكن بحكم عدم وجود تواصل حقيقي، فبالنسبة إلى الأناريسيين العاديين مفهوم للحياة الراذلة على أوراس تكون مبنية على هذه الصورة المقتطعة اللي يكتسبوها في المدارس، مبنية على متخيل ما عندهم في الحقيقة أي وسيلة من أنهم يتحققون من مطابقته إلى الواقع اللي موجود هناك. كل اللي يقدرون يسووه أنهم يتخيلوا أبعاد الحياة على أوراس على النقيض من أبعادهم المألوفة، من الأشياء اللي هم يعرفوها عن الواقع اللي هم قاعدين يعيشوه على ضوء مفاهيمهم وقيمهم. لكن لما يروح شفيق بنفسه فهو يبني مفهومه عن أوراس من خلال تجربته الخاصة. هني العلاقة ما ظلت بين متخيل واقع، بل صارت مبنية على واقع أنارس وواقع أوراس، وهذا الشيء لازم أن ينفهم بتجربة حقيقية، تجربة مادية إن صح التعبير. يعني الحين صارت هذه التجربة هي الجسر اللي يربط بين المفهومين، صرنا نعرف بالضبط كيف اكتسب شفيق معرفته عن أوراس وكيف أنه قارنها. درينا أنه في البداية كان مثلا يتبادل الأفكار ويا الناس اللي كانت موجودة في جامعة من جامعات أوراس، لكن بعدين ذهب جسديا على متن سفينة تحمل البضائع وراح إلى ذاك الكوكب. احنا هني اتطرقنا إلى العملية المادية اللي رسمت العلاقة بين المفهومين. فبالتالي إذا احنا بنقول إن في علاقة بين مفهومين أو علاقة بين ظاهرتين أو أي شيء من هذا القبيل، فاحنا لازم نفهم الكيفية اللي رسمت بهذه العلاقة من الأساس. خلنا أخذ مثال سريع. قلت في حلقة سابقة إنه واحدة من إشكاليات الفكر النهضوي العربي إنه دخل في صراع أيديولوجي نهاية القرن التاسع عشر، بحيث صار في مفهوم للإسلام مضاد إلى حاجة أو مفهوم اسمها الليبرالية. بطبيعة الحال ما نقدر نفهم هذه العلاقة اللي رسمت بين الإسلام والليبرالية في ذاك الوقت إلا ضمن شبكة صراعات مواجهات استعمارية ومقاومة متجسدة في المكان والزمان. يعني ما يصير إن احنا ناخذ هذا التضاد بين الإسلام والليبرالية أو الإسلام والعلم أو غيرها من الصراعات والثنائيات الوهمية، ما يصير ناخذها على أنها شيء جوهري ومطلق وكامن في أسس كل واحد من هذه المفاهيم. لا، لازم نسأل أسئلة تخلينا نكتشف كيف رسمت العلاقة بين المفهومين أساسا، ومن ثم كيف ارتبط الموضوع بالتجليات الاجتماعية والسياسية إلى هذا الصراع. لكن تقصي هذا البعد بيتطلب حلقة كاملة إله بوحده، ولذلك يمكن أفضل أني أخليه للمستقبل. هذا ممكن اللي بغيت أقوله في هذه الحلقة. المفروض أني أتكلم زيادة شوي عن هذه النقطة الأخيرة وعلاقتها باليوتوبيا والديستوبيا، بس يعني في بعض الأفكار اللي أظن أنه يبغى لي أفكر فيها شوي زيادة، خصوصا أني كنت أفكر الحلقة بتكون أكثر شوي، وما كنت ناوي إلا أني أتناول فكرة اليوتوبيا المبهمة كمدخل نقدي إلى تناول مفاهيم عموما. بس هذا أنا طالع في وقت التسجيل على الأقل جاوز الساعة، ومتعجب اني وصلت فعلا الى هذا القد وبهذا الكم من الاستطرادات، ولذلك بوقف هني على امل ان كانت الامور واضحة زي ما اتصورنا. واذا عندكم اي تعليقات او اسئلة او اي حاجة ثانية تقدرون ترسلوها على اي وسيلة تفضلوها انتون، وشكرا لاستماعكم.